يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عندما تتأمل موقف النبي صلى الله عليه وسلم في الغار عندما يقول له أبو بكر رضي الله عنه لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لم يزد على ذلك. فعندما تتخيل أنك مكان أبو بكر رضي الله عنه أو مكان النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك قلق، هناك توتر، ماذا سيحدث؟ ماذا لو رأونا؟ ماذا سنفعل؟ لو قبضوا علينا؟ لو أمسكوا بنا سيقتلوننا؟ فصار علامة في عصرنا القلق والتوتر، حتى قالوا أن القلق هو مرض العصر، الاكتئاب هو مرض العصر، مصاب به أكثر من 400 مليون إنسان حول العالم. عصرنا عصر السرعة، فصار هناك قلق توتر في كل شيء، كل شيء تريده بسرعة بسرعة، تريد كل شيء، تريد أن تحقق كل طموحاتك، كل أمنك، كل شيء. إذا أصابتك مصيبة كأنك الإنسان الوحيد في الكون الذي أصابتك مصيبة أو ملمة، أو إذا أصابك مرض سبيل لابد من علاج، لابد من علاج، أريد أن أشفى. فهذا شيء عجيب، المؤمن ليس هكذا أبدا. عندما تتأمل موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مات ابنه، ما هناك أكثر من 3 كلمات: إن القلب لا يحزن، وإن العين لا تدمع، وإنا لا نقول إلا ما يرضي ربنا. إذا مات ابن أحدنا فهو يظل سنوات كأنه لم يمت على وجه الأرض إلا ابنه. إذا مريض ابنه فلا بد للكون أجمع أن يقف ليبحث عن سبيل لشفاء ابنه. إذا مات ابنه أريد أن سأكفر بالله. لماذا كل هذا التوتر؟ لماذا كل هذا القلق؟ هل قلقك وتوترك سيغير من الامر شيء؟ ابدا. هل اذا حزنت او حتى انتحرت هل سيعود ابنك؟ هل اذا اخذت كل الادوية والعلاجات اللي في الدنيا واجريت كل العمليات اذا لم يكتب لك الله جل جلاله الشفاء هل ستشفى؟ فلماذا هذا التوتر؟ فشأننا عجيب. لذا من المكتسبات الإيمانية صلاح البال. هذه خصوصية للمؤمنين. صلاح البال هو هدوء النفس عند حلول البلايا، أو هو الكمون إلى ما لك عند الله، فلا تجد المسلم متوترا. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: كانت إذا أصابتنا مؤلمة أو مصيبة أو بلية ذهبنا إلى شيخ الإسلام، مع فقره الشديد والضنك الذي يعيش فيه، أظن أنه سجن ما يقرب من 21 سنة من عمره، مع هذا كنا بمجرد أن ننظر إليه يتحول قلقنا إلى راحة، وتوترنا إلى راحة، وحالنا إلى راحة. فنحن نحتاج اليوم إلى من نبحث عن أن ننظر في وجهه فنستريح، يذهب كل الغم، يذهب كل ذلك التوتر، يذهب كل ذلك القلق، أشعر بالراحة عندما أنظر إلى وجهه، لأنه وفق إلى صلاح البال. والذين آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم أصلح بالهم. هذه الكلمة لم ترد في القرآن إلا مرتين، ولكن البال هو القلب، هو النية، هو الحال. صلح باله لأنه يعلم حقيقة، يعلم أصلا مهما، أن الأصل في المؤمن البلاء. فإذا كان المؤمن يقينا يعلم أنه مبتلى، فلما يقلق؟ لما يتوتر؟ الأصل أنك تبتلى في نفسك، في جسدك، أن تمرض، أن تبتلى. إذا بحثت لا تجد عالما بدون محنة. عندما تقرأ في التراجم البخاري يكتب شيوخه تلامذته علمه، ثم لابد أن تكتب محنته. فالبلاء أصل، فلابد أن توطن نفسك أنك مبتلى بأي شكل من أشكال البلاء. تبتلى في جسدك، هذه ليست مشكلة إطلاقا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأوعك كما يوعك الرجل. هل أنت خير من محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيوب عليه السلام ظل في البلاء 18 سنة او 14 سنة وهو نبي، حتى كان يتساقط جلده. انت خير من ايوب عليه السلام؟ اذا وطنت نفسك ان البلاء اصل، فاذا جاء البلاء تقول مرحبا. يقول رجل من السلف في كلمة من اعجب ما تسمع، قال: لولا البلاء لشككت في الطريق. اذا رأيت نفسك مستقيما ولم تجد بلاء فإنك تشك في استقامتك. لابد أن يكون. فإذا جاءك البلاء وأنت أصلا عندك أصل أنك مبتلى، فستستقبله بقمة الترحاب، كأنها مقولة معاذ رضي الله عنه عندما قال للموت، كلنا يفزع من الموت، عندما قال للموت لما أتاه قال: مرحبا بحبيب جاء على فاقة. أو عندما قالها بلال رضي الله عنه: غدا ألقى الأحبة محمد صلى الله عليه وصحبه. أو كما قالها معاذ في الطاعون: اللهم اجعل لآل معاذ رضي الله عنه نصيبه. إذن فالبلاء أصل، تبتلى في جسدك، في مالك إطلاقا. لابد أن يكون هناك بلاء. لماذا لا تبتلى بالفقر؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظل الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد في بيته نار. كان صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم لا يجد رديء الدقر يسد به رمقه. فلماذا لا تبتلى بالفقر؟ لماذا لا تبتلى في زوجك؟ إن أحدنا إذا ابتلي بزوجته يكاد يخرج من دينه. أزوجتك أشرف من عائشة رضي الله عنها التي اتهمت في عرضها وهي زوجة أشرف الأنبياء وبنت أشرف الرجال بعد الأنبياء رضي الله عنها وعن أبيها؟ لماذا لا يكون هناك غم في بيتك؟ والغم واصل. عندما تقرأ الحوارات التي كانت تدور داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أبيتك خير من بيت النبي؟ فصلاح البال أن تستقبل كل ذلك بصدر الرحم، فلا يؤثر لأنه من ربك. لذا صلاح البال أول معول عليه العبودية. العبودية، نحن تركنا العبودية، وخصوصا التعبد لله جل جلاله بأسماء الحسنى. عندما تعيش مع اسم الله المؤمن، واسم الله المؤمن الذي يأمن عبده جانبه، وتعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، أن كل ما يأتيك من ربك خير فيصلح بالك. إذا أصابك ببلاء في جسدك فاعلم أنه خير، إذا أصابك ببلاء في زوجك كن على يقين أنه خير. عندما تتأمل مشهد يوسف عليه السلام وهو بين خيارين، إما الزنا وإما السجن، فقال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاختار السجن فظل في السجن سنوات، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. فهو المؤمن لأنه اختار لعبده أن يدخل السجن ليوفق بفتيان، يدخلان معهم السجن ليوفق أن يفسر رؤيا الفتى، ليوفق أن يرى الملك رؤيا، فيعود الفتى مرة أخرى إلى يوسف ليفسرها، ليخرج من السجن عزيز مصر. هذا تدبير من؟ لذا لابد أن تعيش مع اسم الله اللطيف. اسم الله اللطيف من جماله أنك عندما أحيانا تعود تجلس تفكر في بعض الأمور التي وصلت إليها من خلال تدابير لا تتخيلها. لو أنك جلست سنوات لتخطط إلى ما وصلت إليه الآن، من المستحيل أن تصل، ولكن هذا تدبير العزيز الحكيم. لذا قال يوسف عليه السلام في نهاية القصة إن ربي لطيف. فعيش مع اسم الله المؤمن واعلم أن ما أصابك هو عين الخير. عيش مع عبودية الرضا، أن ترضى عن حسن اختيار الله لك. هناك قاعدة بكل أسف نحن نقولها كثيرا ولكن لا نطبقها، وهي لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع، ولكن فعلا هي قضية الرضا. أن أفضل أحوالك ما أنت فيه، أنت مبتلى فأفضل أحوالك أن تكون مبتلى، أنت فقير فأفضل أحوالك أن تكون فقيرا، زوجك أفضل أحوالك أن تكون هكذا، بعد عنك أولادك أفضل أحوالك أن تكون هكذا، لأنه تدبير العزيز الحكيم. هو ترتيبه وهو يختار الأصلح لك، فلا بد أن تعيش في عبودية الرضا، أنك راض عن الله جل جلاله في كل أحواله وكل أفعاله، افعل ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها لغلام 10 سنوات: اعلم لو أن أهل الأرض اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فعيش مع أسماء الله الحسنى، عيش مع اسم الله المقيت الذي يسوق لك رزقك وقت ما يشاء، عيش مع اسم الله القيوم الذي يقيم لك حياتك. أحيانا تعجب من أين يأتي الرزق، ولكن الله جل جلاله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. فإذا ركنت إلى اسم الله المهيمن الذي هيمن على الكون كله فسخره في بعض الأحيان ليحقق لك إحدى مراداتك، فسيصلح بالك وتهدأ وتركن إلى ما عند الله. وإن لم تهدأ في الدنيا ما ضرهم ما أصابهم، جبر الله لهم في الجنة كل مصيبة. إن لم يكن الركون النفسي هنا إلى أقدار الله جل جلاله أنها الخير لم تستطع، فعش على أمل إنها الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عش دائما مع أسماء الله الحسنى تستمتع، عش مع اسم الله لتنظر يدبر كل شيء أحيانا ويسخره لك وأنت لا تعلم ليحقق لك إحدى مراداتك. إنه الله، إنه ربنا، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. الثانية التقصير في جانب العبادات بعد التعبد لله جل جلاله بأسماء الحسنى. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي عن رب العزة عز وجل: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به فبي يسمع، وبصره الذي يبصر به فبي يبصر، ويده التي يبطش بها فبي يبطش. فإذا تخيلت أنك لله ومن الله وفي الله، فأنت كلك لله يفعل بك ما يشاء. لذا كانت عند المصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، فبيبصر أنا لا أرى ولكن بنور الله أرى، أنا لا أسمع ولكن بنور الله أسمع، أنا لا أبطش. فهو سبحانه وتعالى أنا منه ومن وبه وإليه، إنا لله وإنا إليه راجع، ملك له يفعل بنا ما يشاء. فما زال عبدي يتقرب إليه بالنفس. لذا كان من العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ليقول: أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، افعل بي ما تشاء، إني لا أرى إلا الخير، ألا أرى الخير إلا من خلال فعالك، ولا أرى الشر إلا في تدبيري واختياراتي، فأنا لا أقدر لنفسي شيئا ولا أختار لنفسي شيئا، نعم التدبير تدبيرك، ونعم الرب أنت، ونعم السيد أنت، ونعم المولى أنت، ونعم النصير أنت، لا أملك من أمري نفسي شيئا، تركت أمري إليك. لذا حتى تتعلم في الاستخارة: اللهم إن كان خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فيسره أنت لي أنا، لأني لا أملك في القلب بالله. فإذا جاءت الهموم تزاحم القلب فليس إلا ففروا إلى الله، تفزع إلى الصلاة. إذا جاءت النعم لتشغلك عن الله فليس لك إلا أن تفزع كان سر الله عليه وسلم إذا سر له أمر خر إقرار إنا لله في حال النعمة وما بكم من نعمة فمن الله ثم إليه ثم إذا مسكم الضر فإليه تجعرون في حال البلاء إنا لله فأنا في كل أحوالي ملك لك فتشعر براحة نفسية إذا جاءت المصيبة لما جاء أحدهم إلى ابن عباس رضي الله عنه وكان في سفر ليخبره بموت أخيه فقال له اجلس فجلس ثم قام توضأ فصلى ركعتين ثم جلس قال ألا أخبرك قال أخبرني قال إن الله جل جلاله أخبرني بموت أخي من سنوات قال إنك ميت وإنهم قمة شراح قمة راحة البال قمة صلاح البال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون قمة صلاح البال باستقبال أقدار الله مهما كان ألمها صلاح بال أن تعلم أنها عين الخير لأنها تدبيره فليس عليك إلا أن تفزع إلى الله أن تفر إلى الله أن تعود إلى الله فتزيد في العبادة. سفيان الثوري لما كان يغسل ابنه قام يتوضأ وكان به شيء في بطنه فعد له أكثر من 30 مرة يتوضأ ويصلي ركعتين لتعلق القلب بالله. صلاح البال هكذا قمة الراحة مهما سلب فإنه سبحانه وتعالى لم يأخذ منك انتقابا ولكن أخذ منك ليصلحك وأعطاك ليبتليك. ونبلوكم بالشر والخير فتنة فإياك أن تصر بالخير فإن في داخله فتنة. إذن صلاح البال هذه عبودية المؤمنين والذين آمنوا بما نزل على محمد النتيجة أصلح بالهم. الإيمان عبارة عن التعايش مع أسماء الله الحسنى مع تدبير الله القدير العلي العظيم الجبار مع تدبير الله فلا يضرك كل ذلك. هو كونه وكلهم عبيده وكلهم تحت سلطته. لو شاء أن يسخر لك ما في الأرض جميعا ليقضي حاجتك سيفعلها كما قال ذاك الرجل ذاك النبي للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبس علينا الشمس فحبست. ثم الفرار بالعبادة وهذا الذي ضاع منا صارت تعلقنا بهواتفنا أكثر من تعلقنا بالسماء صارت تعلقنا بعلاقاتنا أكثر من تعلقنا بالسماء صارت تعلق قلوبنا بالأطباء يا دكتور طمني هعيش أكثر من تعلقنا برب السماء. سيهديهم ويصلح بالهم هذا هو صلاح البال أن تركن إلى ما عند الله وتعلم يقينا أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلاح البال قوامه أن تعيش مع أسماء الله الحسنى، أن تتقرب إلى الله بالنوافل بعد العبادات. ثم صلاح الله صلاح البال أن تعيش مع القدر. كثير منا يتعجل كل شيء، يتعجل المال، يتعجل الدنيا، يتعجل الزوجة، يتعجل العلم، يتعجل الصدارة، يتعجل. ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. لذا لابد أن تعيش مع القدر، كل شيء عنده بمقدار. فإذا عشت مع القدر هنئت معيشتك. إذا كنت على يقين خصوصا في قضية الرزق، لأنه أكبر مسبب للتوتر والقلق الرزق. كل يبحث عن الرزق، يبحث عن المال بكل أشكاله، حتى صارت قضية التوتر من الرزق مرض تسمى فوبيا المستقبل. كل قلقان، الكل قلق على المستقبل. ماذا سيحدث؟ من أين آتي بالمال؟ الأسعار ترتفع، من أين أكل أنا أولادي؟ ابني كيف يعيش؟ كيف يعمل؟ فهذا لابد أن تكون على يقين. وكان أمر الله قدرا مقدورا، كل شيء عنده بمقدار. رزقك سيأتيك حتما لا محالة. تأمل الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ما أريد منكم، ما أريد منهم من رزق وما أريد. فالله لا يطلب بعبادتك شيئا، بل عبادتك لك. ثم وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم في القدر: وأنت عمرك 120 يوما في بطن أمك كتب لك رزقك، كتب لك رزقك. وأنت عمرك جنين في بطن أمك لم تولد بعد، كتب رزقك. فاركن إلى ما عند الله ولا تنشغل. لماذا التوتر من غد؟ لماذا تقلق على رزق غد؟ قال أحدهم: إن الله لم يطالبك بعبادة غد فلا تطالبه برزق غد. لم يقل لك صلي العصر، عصر السبت احتياطا، فلا تطالبه برزق غد. لا تتوتر ولا تقلق بشكل برزق ابنك، بكيف يعيش، بكيف يأكل. لما كان لرجل مالا كثيرا فتصدق به أجمع، فقيل له: تتصدق بمالك كله وتضع وتدع أولادك عالة على الناس؟ قال: تركت مالي لله وتركت الله لأولادي. إذا تأملت أن الله جل جلاله يرتب تدبيرا فوق العجب، اثنين من الأنبياء يذهبان إلى حائط يكاد أن يهوي، يذهبان ليقيمانه، ما العلة؟ وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة. هذا تدبير من؟ فأنت ينبغي أن تنشغل بنفسك، تنشغل بحالك، تصلح بالك مع الله، تكون صالحا. والله يسخر الكون كله لأولادك. لا تقلق بشكل المستقبل، بشأن المستقبل. رزقك مقسوم، رزقك مكتوب. لو كان رزقك في السماء وأنت في الأرض لأنزله الله إليك، ولو كنت في السماء ورزقك في الأرض لرفعه الله إليك. ولكن كن على يقين أن قضية الرزق قضية منتهية تماما.
علق قلبك بالله يسخر لك الكون أجمع لتكون هادئا. إذا أصابك الفقر فاعلم أنه من الله، إذا أصابك البلاء فاعلم يقينا أنه من الله. إن أيوب عليه السلام بعد أن ظل سنوات مع البلاء لم يطلب الخروج من البلاء إلا لما سمع رجلان يتناجيان فيقولان ما أصابه إلا بشيء فعله، فدعا ربه ربي إني فانتهى. منتهى الهدوء مع البلاء، ثم إذا أراد صرف البلاء لا أكثر، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. عش مع أقدار الله مطمئنا يقينا، ما أصابك لم يكن ليخطئك، لتكون هناك راحة بال، هدوء نفسي، كمون، عدم توتر، عدم قلق، قمة الراحة النفسية. إذا أصابك هم أو غم ليس عليك إلا أن تفزع وترفع يديك إلى السماء لينزل السكينة، لما قال محمد صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم تحت قدميه، لما قال أبو بكر رضي الله عنه لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما، نزلت السكينة، نزلت راح البال على القلب فهدأ وركن وكمن. فنحن نحتاج إلى هذه خصوصا في هذه الأيام، الكمون تحت أقدار الله وصلاح البال بأنك لا تشغل بالك، كل ما في الكون تحت عينه وبأمره، كل البشر تحت سطوته، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ثم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. صلاح البال عبودية المؤمنين. علق قلبك بالله، عش مع أسماء الله الحسنى، عش مع النوافل، عش مع القدر. قالوا من عاش مع القدر هنأ عيشه، تستريح تماما. إذا عشت مع القدر تعلم أنك ما أصابك يقينا هو سيصيبك، ولو أخذت بكل سبل الدنيا لتصريفه لن ينصرف لأنه مقدر لك. اللهم ارزقنا صالح البال. أسأل الله الجليل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. جعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أوابين، لك أواهين، لك مخبتين. يا رب اقذف في قلوبنا حبك وحب ما تحبه وحب كل عمل صالح يقربون إليك. يا رب ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن كانت فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتنين ولا ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا نادمين. رب يا رب ارزقنا سكينة، أنزلن السكينة على قلوبنا، ارزقنا يقينا يباشر قلوبنا لنعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. رب نعوذ بك من الهم، نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. يا رب نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وكل سخطك. يا رب نعوذ بك من جهد البلاء، نعوذ بك من جهد البلاء، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا رب نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ودعوة لا ترفع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع يا رب. نسألك الثبات حتى الممات، نسألك الثبات عند الممات. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا وللمؤمنين وللمؤمنات. ربنا ارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع أموات المسلمين، افسح لهم في قبورهم، اجعل مد أبصارهم، املأ عليهم قبورهم نورا، اجعلها روضة من رياض الجنة. يا رب لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر اللهم لنا ولهم، وصل اللهم وبارك على نبي المختار وأصحابه الأخيار الأبرار.